أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. تقدم في الدرس السابق دراسة العلاقات أو مصداق من مصاديق العلاقات بين الأحكام نفسها، وهي علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة. ويثار هنا موضوع آخر أو تطبيق آخر لنفس الفكرة، أيضا يمثل بحث أصولي وتترتب عليه فتاوى فقهية، وهو التضاد بين الأحكام الوضعية من جهة والأحكام الوضعية والتكليفية من جهة أخرى. يعني إحنا المصداق السابق اللي أخذناه هو علاقة حكم تكليفي بحكم تكليفي، وخرجنا بنتيجة بأن الأحكام التكليفية الخمسة العلاقة بيناتها علاقة تضاد، ولا يمكن أن يكون فعل واحد حراما وواجبا في الوقت نفسه. وبحثت هذه المسألة تعدد العناوين ووحدتها ومدى كاشفيتها عن تعدد الواقع الخارجي وعدمه. كلامنا في هذه النقطة الجديدة في الأحكام الوضعية تأسيس أو بناء على ما أسسنا سابقا، هو أن نقول أن الأحكام الوضعية المتقابلة لا يمكن، هم متضادة، لا يمكن أن تجتمع على متعلق واحد. يعني الصحة والبطلان لا يمكن أن يكون عقدا من العقود باطل وصحيح في الوقت نفسه. طبعا اتصور في درس الفقه ذكرنا انه الاحناف يفرقون بين البطلان والفساد، اتذكر هيك مرة علي فكرة. المهم حتى لما كل المذاهب عندهم الباطل هو شنو؟ هو الفاسد نفسه، بس الاحناف يقولون الفاسد شيء والباطل شيء اخر. احنا هنا عندنا بمعنى واحد، لا يمكن لعقد من العقود مثل عقد البيع الأجارة غيره أن يكون باطلا وفاسدا من جهة وصحيحا في الوقت نفسه. ميسك لماذا؟ لأن البطلان والصحة أحكام متضادة، أحكام متضادة، وبالتالي لا يمكن هذا البيع الذي قام به فلان لا يمكن أن يكون صحيحا وباطلا في الوقت نفسه. هذا ينطبق عليه الكلام اللي تقدمنا نفسه. البحث المهم اللي على أساسه تكون عندنا فتاوى في أكثر من مورد، يسأل هذا السؤال: ما النسبة بين البطلان والفساد من جهة والحرمة التكليفية؟ هل النسبة بيناتهم التضاد أيضا، وبالتالي لا يمكن أن يجتمعا؟ ما يصير عقد حرام وصحيح، شلون يصير؟ يعني الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية، حكم الوضع اللي هو شنو؟ الصحة، صحة العقد، هذا حكم وضعي. والحرمة، حرمة العقد، حرمة إجراء العقد اللي هو شنو؟ حكم تكليفي. هل النسبة بيناتهم نسبة التضاد، وبالتالي نقول لا يمكن اجتماعهما؟ كل عقد حرام ومحرم شرعا لا يمكن أن يكون صحيحا، الشكل له في المسألة بيان آخر ورأي آخر. الأصوليون يقولون لا، النسبة بين الحرمة والصحة ليست التضاد، فيمكن أن يكون العقد حراما، وإذا خالف المكلف وارتكبه وأنشأه يكون صحيحا، ماكو مشكلة. الدليل على ذلك ما هو؟ نقدم مقدمة للدليل، بل عرف لي الصحة شنو؟ لما نقول هذا العقد صحيح، عقد صحيح، بيع صحيح، إجارة صحيحة، عقد زواج صحيح، شنو نقصد صحيحة؟ شنو نقصد؟ نقصد بأنه تترتب الآثار، الصحة معناها ترتب الآثار على هذا العقد، ترتب الآثار. بالبيع شنو ترتب الآثار بالبيع؟ لما واحد يجي يبيع السيارة مالته، الآثار اللي تترتب على البيع أنه السيارة تصير ملك لمن؟ للمشتري الآخر، والثمن الفلوس تصير ملك للبائع، هي هاي الآثار التي تترتب. وبعد الأذونات في التصرف في السيارة تصير لمن؟ للمشتري. وهكذا كل الحقوق تنتقل، حقوق المرتبطة بالسيارة تنتقل لمن؟ للمشتري. هاي ترتب الآثار. الزواج كذلك، كان تصرفات معينة محرمة بين هذين الزوجين الآن صارت محل ترتب آثار. الأجارة، هذا بيجي يعني كان ما من حقي أدخل به ولا أتصرف به ولا أمشي به، الآن من أجرته صار من حقي أن أتصرف وأسكن وأصلي وأتصرف جميع التصرفات التي يسيغها عقد الإجارة اللي هي من صنف المنافع. وهكذا الصحة معناها ترتب الآثار. الآن نجي نبحث، لو الشريعة منعت من عقد، قالت يا بأنتوا في وقت أذان الجمعة ما يصير تبيعون، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فسروا المفسرون والفقهاء يقولون ذروا البيع أمر بالترك، يعني البيع حرام، بالإضافة إلى الأدلة الأخرى. ففي وقت الأذان، وقت النداء، البيع والشراء محرم، يعاقب عليه مرتكبه، يستحق العقاب. سؤالنا هنا الحد الآن محرم ويبغضه الشارع ويعاقب عليه، الحد الآن ما قلت أن هذا تترتب الآثار على المخالف لولا، الحد الآن شو قلته؟ فيه مفسد، يبغضه الشارع، يعاقب عليه، الحد الآن بينت أنه لا تترتب الآثار؟ لا، البغض نفسه من قبل المولى لا يعني عدم ترتب الآثار. البغض للفعل المعين لا يعني عدم ترتب الآثار. المصنف يوضح لنا المسألة بمثال عرفي، يقول أحيانا أنت فت شخص ما تحب يجيك للبيت، ولا تحب تشوفه، ولا تحب تلتقي به، ويجيك للبيت يقول ترتب الآثار على مجيئة لو لا؟ ترتب الآثار، تقدم للتشريفات المعينة، ما أدري من يصنف مقسم الثلاجة، ما أدري، ترحب به وتستقبله أهلا وسهلا وابتسامة عريضة، تستقبله رتبت آثار الضياف. بالمناسبة بعضهم يجي شخص عزيز وجهه على قولته أنه ما يقص السيف، يا بعض الضيف عندك حتى لو عندك مشكلة حتى لو عندك شيء، الضيافة ولقاء الآخرين يقتضي سلوك معين وأمور معينة. عموما فإذا في هذا المثال العرفي أنت تبغض زيارة هذا الشخص، ما تحب الزيارة، ولكن لو ما يجد رتبت آثار الضيافة، رتبت آثار الزيارة. وين نريد نوصل بهذا المثال المصنف؟ وين يريد يوصل؟ يقول بغضك لشيء لا يمنع من ترتيب الآثار عليه إن حصل ووقع، فترتب الآثار يحصل وإن كنت مبغضا لذلك الشيء. ترتب الآثار شيء والمبغوضية شيء آخر، هو خلاصة الفكرة هنا. ليش؟ لأن الأفعال المحرمة مبغوضة للمولى. فسؤالنا الرئيسي هذا، هل أن مجرد المبغوضية يدفع الشارع للمنع من ترتيب الآثار وترتب الآثار أم لا؟ يقول مجرد المبغوضية لا، ليس بالضرورة، ليس بالضرورة، فالشارع يبغضه ولا يمنع من ترتيب الآثار عليه، ماكو مشكلة، ما عندنا ماكو تلازم عقلي بالمسألة. نعم إذا في مورد الشارع تدخل قال هذا أبغضه ولا أقبل أن تترتب الآثار عليه، ماكو مشكلة. كلامنا وين إحنا؟ كلامنا في العقل، هل أن بغض الشيء يستلزم عدم ترتب الآثار عليه عقلا؟ لا. لذلك بنى الأصوليون على أن النهي عن المعاملة لا يدل على فسادها، لا يدل على بطلانها، وهي فتاوى في الفقه مبني على هذه الفكرة، أنه الشريعة عندما تنهى عن معاملة معينة إذا حصلت تلك المعاملة، يعني عصى المكلف، عصى منهي عنها ومع ذلك ارتكبها، شو نقول له؟ أنت عاصي تستحق العقوبة، ولكن الآثار ترتبت على هذه المعاملة لو لا؟ ترتبت. إذا أنت بعت شيء، البعيد باع شيء فهو عاص ومستحق للعقاب، ولكن الثمن اللي هو دفعه خرج عن ملكي ودخل في ملك الآخر، وهذا الشيء اللي اشتراه دخل في ملكي ولكنه مستحق للعقاب. فالنهي عن معاملة، النهي عن معاملة لا يدل على فسادها وبطلانها. عكس العبادات، أي نهي عن عبادة يستلزم الفساد. ليش؟ لأنه إحنا العبادات الأحكام التكليفية لا يمكن أن مع مبغوضيتها، هي ليش نهى عنها؟ مبغوضة. و لا شو وقت تصير محبوبة لازم يأمر بها؟ لا ما يأمر بها، قد أنا أجيب لي مصداق ما بيأمر. العبادة من مقومات العبادة شنو؟ قصد القربة، قصد التقرب. السؤال الجوهري هذا، كيف يمكنك أن تتقرب بشيء لأحد وهذا الأحد هو يبغضه؟ لا تتحقق، لا يتحقق التقرب اللي هو ركن وقيد أساسي، ركن من أركان العبادة، بانتفائه تنتفي العبادة. فلا يمكن التقرب للمولى بشيء هو ينهى عنه. ينهى عنه شنو يعني يبغضه. لذلك النهي عن المعاملة لا يدل على فسادها، ولكن النهي عن العبادة يدل على فسادها وبطلانها. قال: هل تستلزم الحرمة البطلان؟ هل تستلزم الحرمة البطلان؟ الجواب: لا. إن صحة العقد معناها، شوفوا هذا صحة العقد شنو معناها، أن يترتب عليه على العقد أثره، لكل عقد آثار، الذي اتفق عليه المتعاقدان، من أجله عقد المتعاقدان العقد. ففي عقد البيع يعتبر البيع صحيحا ونافذا إذا ترتب عليه نقل ملكية السلعة من البائع إلى المشتري، ونقل ملكية الثمن من المشتري إلى البائع، ويعتبر فاسدا وباطلا. فاسدا وباطلا، هسه المصنف ليش ذكر ان اثنين؟ قد يكون إشارة إلى هذا المبنى عند الأحناف، إذا لم يترتب عليه ذلك. وبديهي أن العقد لا يمكن أن يكون صحيحا وباطلا في الوقت نفسه. لماذا؟ لأن الصحة والعقد، لأن الصحة والبطلان متضادان. فإن الصحة والبطلان متضادان كالتضاد بين الوجوب والحرمة. لكن السؤال الجوهري هو: هل يمكن أن يكون العقد صحيحا وحراما؟ الجواب: نعم. ونجيب عن ذلك بالإيجاب، يعني نعم. إذ ليش؟ إذ لا تضاد بين الصحة والحرمة، ما بينهم تضاد، ولا تلازم بين الحرمة والفساد. من جهة لا يوجد تضاد بين الحرمة والصحة، ولا يوجد من جهة أخرى، ولا يوجد تلازم بين الحرمة والفساد، لأن معنى تحريم العقد منع المكلف من إيجاد البيع، زجره ومنعه عن ذلك. ومعنى صحته، صحة العقد، أن المكلف إذا خالف هذا المنع والتحريم وباع ترتب الأثر على بيعه، وانتقلت الملكية من البائع للمشتري. ولا تنافي بين أن يكون إيجاد المكلف للبيع مبغوضا للشارع وممنوعا عنه، وأن يترتب عليه الأثر في حالة صدوره من المكلف. عندنا هيك مسألة، أي أكثر من مسألة، ضربت لكم مثال عقد البيع وقت النداء، وبعد الظهار يقول الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أمي. هذا في الإسلام محرم، هذا العقد، هذا الإيقاع شبيه محرم، ولكن له أثر، تحرم على الزوجة. وبالتفاصيل في محلة من الفقه حتى ترجع إلى وكذا علي يدفع أمور كفارة، فإنه ممنوع شرعا، حرام شرعا، ولكن إذا سوى الزوج تترتب عليه آثار، مو كيفك، مو لغو المسألة. ولكن لو وقع لترتب عليه أثره، تحرم على زوجته اللي يدفع كذا. ينطينا مثال عرفي، ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية، أنك قد لا تريد أن يزورك فلان، وتبغض ذلك أشد البغض، ولكن إذا اتفق وزارك ترى لزاما عليك أن ترتب الأثر على زيارته وتقوم بضيافته. وهكذا نعرف أن النهي عن المعاملة، أي العقد، عقد البيع ونحوه، المعاملات، لا يستلزم فسادها، بل يتفق مع الحكم بصحة العقد في الوقت نفسه. طبعا بعض الأصوليين يقولون هذا خلافا لعدد من الأصوليين، يعني طبعا ليس من المعاصرين، ما بالي أحد من المعاصرين يقول بذلك. خلافا لعدد من الأصوليين القائلين بأن النهي عن المعاملة يقتضي بطلانها. هذا بالنسبة إلى المعاملة. بالنسبة إلى العبادة، وكما يتعلق التحريم بالعقد والمعاملة كذلك قد يتعلق بالعبادة. ذني موردين هو فتاوى تستند إليه، كتحريم صوم يوم العيد أو صلاة الحائض مثلا، وهذا التحريم يقتضي بطلان العبادة خلافا للتحريم في المعاملة، وذلك لأن العبادة لا تقع صحيحة إلا إذا أتى بها المكلف على وجه قربي وبعد أن تصبح محرمة. العبادة لا يمكن قصد التقرب بها، لأن العبادة راح نأخذها إن شاء الله تعالى في الحلقة الثانية. من قيود الواجب التعبدي شنو؟ وجود قصد القربة. لا يمكن ركن، لا يمكن أن يكون الفعل تعبديا وهو خال من قصد القربة. فكيف يكون الفعل يتقرب به إلى الله عز وجل وفي نفس الوقت مبغوض؟ لأن التقرب بالمبغوض وبالمعصية غير ممكن، فتقع العبادة باطلة. هذا النوع الأول انتهى من العلاقات اللي تنفعنا في استكشاف الأحكام الشرعية وتؤثر في الأحكام الشرعية. النوع الثاني هو العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه. المشرع لما يريد يشرع حكم معين اللي هو في كلامنا المولى عز وجل، أولا احنا في المنطق أخذنا كل قضية إلى شنو؟ موضوع محمول. في الفقه المحمول نسميه شنو؟ حكم. والموضوع هو كما في المنطق نسميه موضوع. فلا يوجد حكم شرعي إلا وله موضوع. فالمشرع في عالم التشريع يحدد موضوع الحكم الشرعي أولا، كل قيود الموضوع، بعد ذلك يشرع الحكم، فيصبح هذا الحكم من التشريعات المقررة والمثبتة في الدين الإسلامي. فهذه مرحلة ومرتبة من مراتب الحكم. عندنا مرتبة ثانية اللي هي تتعلق بالأفراد، أنا وأنت وفلان وفلان وفلان، لما نريد نمتثل تلك الأحكام. فإذا عندنا مرتبتين، مرتبة اللي هي مرتبة عالم التشريع ومرتبة عالم الامتثال، خلينا نسميها بشكل مؤقت، اللي هي مرتبطة بمن؟ بالمكلفين. هذا لما قلت مرتبة الامتثال قلت اسم مؤقت هذا، حتى بعدين نسميه الاسم الاصطلاح، بس حتى أقرب الفكرة من أقول الامتثال. ليش؟ أريد أبين لك أنه هاي المرتبة مرتبطة بمن؟ بالمكلفين نفسهم، أنه شو وقت يكون مطالب أو لازم يمتثل. فإذا عندنا مرتبتين بالحكم. المرتبة الأولى يمكن أن نتصورها حتى لو كل الناس ما موجودين، ما تحتاج إلى وجود المكلفين، لا تحتاج إلى وجود مكلفين أصلا. اللي تحتاجه شنو اللي تحتاجه؟ تقول فقط المشرع، فقط المولى عز وجل يحدد موضوعات، بما أنه يريد أن يخاطب الناس مكلفين فيحدد مثلا الصلاة، أريدهم يصلون، شنو موضوع الصلاة؟ وجود إنسان مكلف، يعني شنو مكلف؟ بالغ، عاقل، قادر، إلى آخره، كل القيود في ظرف كذا، يوجد زوال، يوجد حد صلاة الظهر مثلا، كل القيود يحددها المولى ويقول بعد ذلك إذا توفرت هذه القيود صارت صلاة الظهر واجبة عليه. اعتبر الصلاة واجبة، المولى اعتبر الصلاة واجبة، فصار عندنا حدد مجموعة قيود إذا متوفرة أوجب الصلاة. هاي العملية تحتاج مكلف موجود بالخارج لو لا؟ ما تحتاج، ما تحتاج، فقط في عالم المولى يقول إذا وجد فلان مكلف كذا، مو فلان على الإنسان في هذه الصفات، ومع وجود صفات أخرى وقيود أخرى، في هذه الحالة أنا المشرع أعتبر صلاة الظهر واجبة، تكون الصلاة واجبة. وهكذا كل التكاليف، صلاة، صيام، زكاة، خمس، كل الجهاد، كل التشريعات الإسلامية كلها شرح سوى قائمة بكل الأمور الواجبة والمحرمة والمستحبة والمكروه، لما حدد ظروفها وقيودها كلها ثم شرعها. هذا عالم التشريع، سواء إنسان موجود ولا شنو ولا ما موجود، هذا شنو نسميه الأصوليون عندهم تسميتين إليه، ونفس عندهم تسميتين، بعض الأصوليين يسميه عالم الإنشاء، مرحلة الإنشاء، إنشاء الأحكام. باصطلاح السيد محمد باقر الصدر يسمي عالم الجعل، عالم الجعل، لا يحتاج مكلف ولا يحتاج معصومين ولا يحتاج سلام الله على المعصومين ولا يحتاج أي شيء، فقط المولى عز وجل إذا حدد موضوعات الأحكام. شنو نقصد موضوعات الأحكام؟ كل القيود اللي يحتاج الحكم حتى يشرع، من وجود إنسان وهذا الإنسان بصفات معينة، الظروف اللي يرى المولى أنها دخيلة في الوجوب ويعتمد عليها الوجوب والحكم بشكل عام، مو فقط الوجوب، هاي كلها تعبر عن موضوع الحكم الشرعي. لما المولى يحدد موضوعات الأحكام، كل الأحكام، بعدين يشرع الأحكام، كل الأحكام، هذا شو اسمه باصطلاح السيد الشيخ عالم الجعل. في غير كتب تلقوا شو اسمه عالم الإنشاء، هذا اللي لا يحتاج مكلفين ولا إنسان ولا شيء. مرحلة الأخرى، المرتبة الثانية اللي أنا سميتها مرتبة الامتثال، يا مرتبة اللي مرتبة اللي هي ناظرة إلى أفراد المكلفين، أنت فلان مطالب بهذا الحكم أم لا؟ أنا مطالب بهذا الحكم أم لا؟ بعبارة ثانية، متى يدخل هذا الحكم في ذمتي وعلي امتثاله وعلي أداءه وأنا مطالب بامتثاله؟ هاي المرحلة. وهذا حصول هذه المسألة، يعني وجوب امتثال الحكم واحدة لكل المكلفين بمستوى واحد برتبة واحدة، لو تختلف وتتخلف، تختلف وتتخلف، لأنه فعل قد يكون واجب عليك مو واجب عليك، قد يكون حرام عليك قد يكون مو حرام عليك، وبالعكس. نفس هاي الصلاة، الصلاة قد تكون عليك صلاة لا تترك بحال، ولكن قد تكون عليك واجبة بطريقة وواجبة عليه بطريقة ثانية. أنت واجب عليك تصلي تمام، أنا واجب عليه تصلي قصر. أنت واجب عليك تصلي بوضوء اختياري، أنا أصلي بوضوء اضطراري مثلا، واحد ثالث بوضوء جبيري مثلا، تختلف. كل مكلف وإلى حيثيته الخاصة. التشريع واحد، ولكن الامتثال قد يكون بأشكال مختلفة، قد يكون بأشكال مختلفة. بعض الأحكام قد تكون مطلوبة من شخص واجبة على شخص، وما مطلوبة ولا واجبة عن شخص آخر. مثل ما الزكاة واجبة على الغني ما واجبة على الفقير. الغني نفسه، الأغنياء نفسهم اللي عليهم زكاة، درستوا بعد لانتفاء شرط واحد يتحول هذا، قبل شوية واجب عليه يدفع زكاة، الآن مو واجب عليه يدفع زكاة، تمام؟ وهكذا. ففي هذه المرحلة الثانية يتأثر الحكم بالظروف والقيود باعتبار المكلفين. ها شنو هاي التغيرات؟ خلينا نفهرسها. قلنا مرة واحد واجب عليه والآخر ايش بيه؟ مو واجب. هذا الامتثال قد يكون عليه بمستوى ألف، وهذا يكون بمستوى شنو؟ باء. وهكذا التغيرات. هذه المرحلة بالاصطلاح شو يسموها؟ يسموها مرحلة فعلية الحكم. فعلية الحكم يعني بعد أن كان الحكم مجرد إنشاء في عالم التشريع، أصبح الآن شنو؟ فعليا بحقي، ولازم أمتثل، وواجب علي أمتثل. الآن سؤال، الآن صلاة الظهر هو مشرعة في عالم التشريع ولا لا؟ مشرعة. هسه احنا إذا قمنا صلينا صلاة الظهر هسه، صحيح لو غلط؟ غلط. ليش؟ لأنه فعلا بعد ما داخله، ما صايره، ما داخله في ذمتنا، ما متنجزة فعلا بحقنا، وبالتالي تدعونا للامتثال. هي مجرد إنشاء بالنسبة لهذا اليوم، مجرد إنشاء. تكتمل كل قيود الموضوع، يلا ذاك الوقت تصير فعلية، وواجب علينا نقوم نصلي ونكون ممتثلين. إذن كنا احنا نفرق بين من؟ بين هاتين المرتبتين للحكم، مرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية. في مصطلح السيد محمد باقر الصادق قدس سره الشريف، مرتبة الإنشاء يسميها الجعل، ومرتبة الفعلية شو يسميها؟ المجعول. ذن يحفظوهن زين المصطلحان وفهموهن بدقة، لأن أولا بالحلقات هو راح نستعمله جعل ومجعول. اثنين، كثير من الإشكالات والمطالب راح تدخل بها في هاي الفكرة، فكرة أنك تتحدث عن الحكم في عالم الجعل أو في عالم المجعول، في عالم الإنشاء أو عالم الفعلية. هذه من الأفكار المهمة اللي تدخل عندنا في موضوعات متعددة، وتدخل عندنا في مطالب متعددة، وتحل لنا أحيانا إشكالات متعددة. زين، خلي نقرأ هذا هاي الصفحة ونص، طالت شوية لأن بس هي الفكرة مترابطة. العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه، الجعل والفعلية، الجعل والمجعول. حين حكمت الشريعة بوجوب الحج على المستطيع، وجاء قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أصبح الحج من الواجبات في الإسلام. شوفوا الواجبات في الإسلام، واجبات على فلان وفلان، لا، الواجبات في الإسلام في عالم التشريع. وأصبح وجوبه حكما ثابتا في الشريعة. ولكن إذا افترضنا أن المسلمين وقتئذ يعني وقت التشريع لما نزلت الآية لم يكن فيهم شخص مستطيع ولا واحد مستطيع، تتوفر فيه خصائص الاستطاعة شرعا، فلا يتوجه وجوب الحج على أي فرد، إلى أي فرد من أفراد المسلمين، لأنهم شنو؟ ليسوا مستطيعين. والحج إنما يجب على المستطيع، أي أن وجوب الحج لا يثبت في هذه الحالة لأي فرد. شوف ذيك ثبت الوجوب في الإسلام في الشريعة، هنا نتحدث عن من لما تخلف أحد الشروط، على الأفراد، نحكي عن الأفراد والفعلية. لا يثبت في هذه الحالة لأي فرد بالرغم من كونه حكما ثابتا في الشريعة. فإذا أصبح أحد الأفراد مستطيعا اتجه الوجوب نحوه وأصبح ثابتا بالنسبة إليه. وعلى هذا الضوء نلاحظ أن للحكم ثبوتين، مرتبتين، مرحلتين. أحدهما ثبوت الحكم في الشريعة في الإسلام، والآخر ثبوته بالنسبة إلى هذا الفرد أو ذاك. فحين حكم الإسلام بوجوب الحج على المستطيع في الآية الكريمة ثبت هذا الحكم في الشريعة، ولو لم يكن يوجد مستطيع وقتئذ إطلاقا. بعد أن أكثر وضحت المسألة، قلت حتى لو بشرية ما موجودة والله تعالى أراد أن يشرع الحج، قال عودي إذا وجدت البشرية يجب الحج، شو المشكلة؟ ماكو مشكلة. بمعنى أن شخصا لو سأل في ذلك الوقت ما هي أحكام الشريعة لذكرنا من بينها وجوب الحج على المستطيع، سواء كان في المسلمين مستطيع فعلا أم لا. وبعد أن يصبح هذا الفرد أو ذاك مستطيعا يثبت الوجوب عليه. ونعرف على هذا الأساس أن الحكم بوجوب الحج على المستطيع لا يتوقف ثبوته في الشريعة بوصفه حكما شرعيا إلا على تشريعه، حكم شرعي يعني إلا تشريع، إلا على تشريعه وجعله من قبل الله تعالى، سواء كانت الاستطاعة متوفرة في المسلمين فعلا أم لا. وأما ثبوت الحج على هذا أو ذاك من الأفراد، وأما ثبوت وجوب الحج على هذا المكلف أو ذاك فيتوقف، إضافة على التشريع، طبعا لازم تشريعكم، إلى تشريع الحكم، تشريع الله للحكم وجعله له، على توفر خصائص الاستطاعة في المكلف. والثبوت الأول للحكم أي ثبوت في الشريعة يسمى بالجعل، يسمى بالجعل، جعل الحكم. والثبوت الثاني للحكم يعني ثبوت على الأفراد أي ثبوته على هذا المكلف بالذات أو ذاك يسمى بالفعلية، فعلية الحكم أو المجعول. فجعل الحكم معناه تشريعه من قبل الله تعالى، وفعلية الحكم معناه ثبوته فعلا لهذا المكلف أو ذاك. زين، موضوع الحكم احنا خلينا ناخذ شويه، خافنا 7 دقائق من عندكم، يبعد لنا 5 دقائق. ها مخالف، هذا يعزز التوفيق الالهي، كل ما تاخذ المطالب اكثر حتى نوصل إلى رأس مطلب يعني. موضوع الحكم هذا اللي فهمنا أنه مجموع الأشياء التي تتوقف عليها فعلية الحكم، يعني مثال الصلاة وجود إنسان، وهذا الإنسان بالغ عاقل قادر، انتهينا. بعد الزوال، بعد مجموعة أمور، كل الشروط اللي هي تعتبر قيود وشروط المن لتوجه الحكم وثبوت الحكم بالنسبة إلى الأفراد لهذا الفرد أو ذاك، هذه نقصد بها موضوع الحكم. راح نعطينا مثاليا الحج، مكلف مستطيع طبعا قادر إلى آخره، كل أنواع الاستطاعة، فمن دون استطاعة ومن دون وجود مكلف يبقى وجوب الحج على مستوى التشريع وما يتحقق على مستوى الفعلية والمجعول. مثال ثاني وجوب الصوم في عالم التشريع، شنو؟ ما يحتاج شيء، فقط أن الله عز وجل يشرعه وشرعه، ولكن حتى يكون هذا الحكم فعليا لازم شنو موجود؟ مكلف، وهذا الإنسان المكلف قادر إلى آخره، وبعد بها مجموعة شروط أخرى، أن لا يكون مسافرا، أن لا يكون مريضا، أن لا تكون المرأة حائضا، وهكذا. نفس الأمر إذا توفرت كل هذه الشروط الوجودية والعدمية صار وجوب الصوم فعليا. إذا صارت هذه الفكرة واضحة، نستطيع أن نحدد العلاقة بين الحكم المجعول، الحكم الفعلي مو الحكم الإنشائي التشريع الجعلي، لا، الحكم المجعول الفعلي، وبين من؟ وبين موضوعه. نقدر نحدد العلاقة لو لا؟ هي أشبه ما تكون بعلاقة العلة بمعلولها، السبب بنتيجته بمسببه. لماذا؟ لأنه لا يوجد حكم فعلي إلا بفعلية موضوعه، إلا يتحقق الموضوع فعلا في الخارج، موضوع موجود يلا الحكم يصير فعلي. إذا الموضوع ليس فعليا، يعني ما موجود موضوع، ما متحقق، الحكم يتحول إلى الفعلية؟ لا. فواضح راح يصير عندنا الموضوع سبب والحكم الفعلي شنو؟ مسبب، نتيجة، معلول. فهذه العلاقة بين الحكم الفعلي وموضوعه ها شو تفيدنا؟ ولو تعبتنا شو تفيدنا العلاقة؟ تفيدنا النتيجة الآتية، إذا لم نحرز فعلية الموضوع الحكم موجود أو غير موجود؟ غير موجود، الحكم الفعلي. إذا لم نحرز فعلية الموضوع لا نستطيع أن نقول واجب أو حرام بحق هذا الشخص أو لا. ففعلية الحكم فرع فعلية الموضوع. يصير أنت تقول نتيجة موجودة من دون مقدماتها ومن دون سببها؟ لا. تقدر تقول المعلول موجود والعلة مالته ما متأكد من عندها موجودة ولا لا؟
لا.
إذن شنو؟ دائما فعلية الحكم متأخرة عن فعلية الموضوع ومرتبطة بها ومتفرعة عليها. لذلك هذه القاعدة المقولة المعروفة بين الأصوليين شنو؟ لا، هذا بالتشريع، الأحكام تابعة للمقاصد المصالح المفاسد، لها بالتشريع، فعلية الأحكام تابعة لفعلية الموضوعات، فعلية الحكم تابعة لا ما احنا فعليا نحكي الاحكام مو تجي المرتبه تدخلها، ما صار هيك احكام مطلقه. هاي مو صح، هاي فعليه لازم دقيق. فعليه الاحكام تابعه لفعليه الموضوعات، والا الاحكام بقول المطلق لا مرتبه التشريع شفنا ما تابعه للموضوع، موضوعات ما موجوده ويجي المولى يشرع. ففعليه الحكم تتوقف على فعليه الموضوع. زين، واحده من الثمرات المطلب الاخير، فأدركنا هاي العلاقه ان فعليه الحكم تابعه لفعليه الموضوع، فبالتالي حكم متاخر رتبه عن فعليه الحكم، متاخر رتبه عن فعليه الموضوع. شنو هنا أنا شنو هذا ايش تفيدنا؟ واحده من الثمرات هذا، لا يمكن ان يكون الحكم الفعلي، فعليه الحكم ان تكون محركا لايجاد موضوعه. يصير الحكم هو الدافع والمحرك لايجاد موضوعه؟ لا، تطبيق من تطبيقاته. ليش لا ما يصير؟ لانه متاخر مثل ما تفضلت. ليش؟ لانه متاخر، والمتاخر لا يحس، لا يدفع عن لايجاد المتقدم رتبه عليه. واحد من تطبيقاتها الفقهي، هل نستطيع القول للمكلف يجب عليك تحصيل الاستطاعة؟ لا. ليش؟ لأن الاستطاعة أحد أجزاء الموضوع اللي هي إذا وجدت وجد الوجوب، وقبل وجود الاستطاعة يوجد وجوب لو لا؟ لا يوجد وجوب. لعشانه اللي يقول لي روح أنت اشتغل ووفر الاستطاعة، همين الوجوب؟ لا يمكن أن يكون الوجوب باعثا ومحركا نحو إيجاد الموضوع. لأن احنا جاي نتصور وجوب الحج هو اللي يدفع المكلف نحو إيجاد الاستطاعة، لأنه الحج واجب فعليك أن تهيئ الاستطاعة. هذا الحج صحيح ولا غلط؟ غلط، لأن وجوب الحج الإنشائي لا يحرك الأفراد. من اللي يحرك الأفراد؟ الفعلي. وهذا الفعلي موجود لهسه لو ما موجود؟ ما موجود، لأن الاستطاعة شبيه ما موجود. لعد من جبنا واجب عليك تسوي استطاعة؟ فإذا من ثمرات هاي المقولة أن فعلية الحكم تابعة ومتوقفة على فعلية الموضوع، شبيه هاي النتيجة الثمرة، أن الحكم لا يحث، لا يدفع نحو إيجاد موضوعه. ليش؟ لأن فعلية الحكم متأخرة، لأن فعلية الحكم متأخرة عن من؟ عن الموضوع، والاستطاعة جزء الموضوع. فكيف يدعو الحكم إلى شنو؟ سببه وإلى علته وإلى مقدماته. واضح إن شاء الله تعالى.
على
المنطق
على العيال.
ايه؟
احنا نقول واجب علينا الاستطاعة لكي
نطبق
على العيال.
مو احنا لا الاستطاعة نحسب لحاضر الحج.
واضح، عشان لحاضر التجارة ليش
ما تنطبق؟ لان احنا الوجوب شنو؟ وجوب الانفاق. هذا وجوب الانفاق متوقف على التجارة حصرا لأمور أخرى. فإذا التجارة ليست هي موضوعا لوجوب الإنفاق حتى يتقدم عليه.
الصلاة والوضوء
ها؟
وجوب الصلاة
شبيه؟
يعني يقول احنا نحتاج الفتور غير
الصلاة. ايه؟ ما لا مو احنا عندنا هسه راح تجينا مقدمات.
وجوب النفقة على العيال لابد ان
لا لا راح يجينا تفريق، مرة مقدمة للوجوب، مرة مقدمة للوجوب. هذا كلامنا يجري أن فعلية الحكم لا تدعو نحو المقدمات، ومرة مقدمة واجب. الوجوب موجود وثابت، ولكن أنا ما أستطيع امتثال الواجب إلا بمقدمات. إيه هنا الوجوب شو يقول له؟ روح جيب هاي المقدمات. نوعين عندنا من المقدمات، مقدمات للوجوب، هذا اللي نحكي عنه ونقول الوجوب لا يدعو نحو مقدماته، ومرة مقدمات لا للواجب للفعل بعد ثبوت الوجوب. هنا الوجوب هذا يدعونا نحو إيجاد تلك المقدمات اللي يسمونها مقدمات وجودية. نعم. قال موضوع الحكم، موضوع الحكم مصطلح أصولي يريد به مجموعة الأشياء التي تتوقف عليها فعلية الحكم المجعول بمعناها الذي شرحنا. ففي مثال وجوب الحج يكون وجود المكلف المستطيع موضوعا لهذا الوجوب، لأن فعلية هذا الوجوب تتوقف على وجود مكلف مستطيع. مكلف يعني شنو؟ بالغ عاقل قادر. مثال آخر، حكمت الشريعة بوجوب الصوم على كل مكلف غير مسافر ولا مريض إذا هل عليه هلال شهر رمضان، وهذا الحكم يتوقف ثبوته الأول على جعله شرعا، ويتوقف ثبوته الثاني الفعلية على وجود موضوعه، أي وجود مكلف غير مسافر ولا مريض وهل عليه هلال شهر رمضان. فالمكلف هو عدم السفر وعدم المرض وهلال شهر رمضان، هي العناصر التي تكون الموضوع الكامل للحكم بوجوب الصوم. وإذا عرفنا معنى موضوع الحكم استطعنا أن ندرك العلاقة، ندرك أن العلاقة بين الحكم وموضوعه تشابه ببعض الاعتبارات، يعني مو بالدقة، هي علة ومعلول، لأن هذا يولد لنا مشكلة، هذا الفهم علة ومعلول يولد لنا مشكلة في بعض المطالب. لذلك المصنف قال دقيقة عبارته، تشابه في بعض الاعتبارات بين المسبب وسببه، يعني العلة والمعلول كالحرارة والنار. فكما أن المسبب يتوقف على سببه كذلك الحكم يتوقف على موضوعه. لماذا؟ لأنه يستمد فعليته من وجود الموضوع. وهذا معنى العبارة الأصولية القائلة إن فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه، أي أن وجود الحكم فعلا مو إنشاء، فعلا يتوقف على وجود موضوعه فعلا وخارجا. وبحكم هذه العلاقة بين الحكم والموضوع يكون الحكم متأخرا رتبة عن الموضوع، كما يتأخر كل مسبب عن سببه في الرتبة. وتوجد في علم الأصول قضايا تستنتج من هذه العلاقة وتصلح للاشتراك في عملية الاستنباط، لذلك هي عنصر مشترك يعني ومطلب أصولي. فمن ذلك أنه لا يمكن أن يكون موضوع الحكم أمرا مسببا عن الحكم نفسه، يعني لا يمكن أن يكون الحكم داعيا ومحركا وحاسا لإيجاد الموضوع. ومثاله، هذا المثال ما ذكرته يعني، العلم بالحكم، العلم بالحكم فإنه مسبب عن الحكم. العلم بالحكم يعني إذا أنا علمت بوجوب الصلاة أو بوجوب الزكاة أو بوجوب، هل يمكن أن يكون العلم بالوجوب قيدا من قيود الموضوع أو جزءا من موضوعات المسألة؟ لا. ليش؟ لأن العلم بالحكم متأخر عن من؟ عن وجود الحكم نفسه. وإحنا قايلين قيود الموضوع وأجزاء الموضوع لازم شو تكون؟ متقدمة عن الحكم، والعلم بالحكم متأخر عن الحكم، فبالتالي لا يمكن أن يكون العلم بالحكم أحد أجزاء الموضوع. ومثاله العلم بالحكم فإنه مسبب عن الحكم، لأن العلم بالشيء فرع الشيء، فرع وجوده المعلوم، ولهذا يمتنع أن يكون العلم بالحكم موضوعا لنفس الحكم أو أحد أجزاء الموضوع، بأن يقول الشارع أحكم بهذا الحكم الوجوب الحرمة مثلا على من يعلم بثبوته له، يصير ميس، لأن العلم متأخر عن الحكم والموضوع متقدم عن الحكم. وتقدم سمو تقدم وتأخر هنا أنا. هذا شو راح يصير من توقف الشيء على نفسه بواسطة العلم بالحكم يتوقف على الحكم، والحكم يتوقف على من؟ على العلم، نفس العلم. فهو توقف للشيء على نفسه مباشرة أو بواسطة؟ بواسطة، وهو من الدور، وهو من الدور، لأن ذلك يؤدي إلى الدور، والدور مستحيل عقلا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل القاهرين. لسنا اليوم، إذا صارت ثلاثة أربعة.